هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان معركة الأسير أبو حميد في مواجهة السجان والإسناد الشعبي، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج مستمعين الأكارم. وندعوكم مستمعينا مستمعاتنا في هذا البرنامج للاستماع إلى الفقرات التالية. أولى الفقرات ستكون فقرتنا أهلنا في الشتات. بعد هذه الفقرة مستمعينا الأكارم سوف نتوقف عند الاستماع إلى تقرير في إطار حديث برنامجنا هذا، وكذلك استضافة الأسير المحرر ومنسق مفوضية الأسرى في حركة فتح الأستاذ جهاد أبو غابر. كما في نهاية مطاف هذا البرنامج سوف نتوقف مع حضراتكم عند فقرتنا من فلسطين الأرض والذاكرة. إذن البداية مستمعينا مستمعاتنا سوف نتوقف مع حضراتكم عند فقرتنا من أهلنا في الشتات، اسمحوا لنا أن نتوقف عندها ونستمع إلى الزميلة شيماء الغراوي.
أهلنا في الشتات.
مستمعينا الكرام، يعاني أهالي مخيم شاتلة للاجئين الفلسطينيين في العاصمة اللبنانية بيروت من تحول مياه الأمطار إلى فيضانات تغرق المحال التجارية والمنازل بسبب عدم قدرة قنوات الصرف الصحي على تصريف المياه نتيجة اهتراء البنى التحتية في المخيم. ويؤكد الأهالي أنهم تواصلوا مع وكالة الأنوروا التي أخبرتهم أن تنظيف الأقنية من صلاحية بلدية منطقة الغبيري التي يقع المخيم في نطاقها الإداري، والتي هي بدورها أكدت أن الأعمال في المخيم هي من صلاحية الوكالة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة شهناز رحمة.
مع كل شتوة يعلن أهالي مخيم شاتيلة حالة التأهب للأسوأ في ظل اهتراء البنى التحتية هنا، اهتراء سرعان ما يحول مياه الأمطار إلى فيضانات تغزو المنازل والمحال التجارية لتوقع خسائر بالجملة.
المخيم 90% منه عم بطوف، المي عم بتوصل بحدود 40-50 سنت يعني، وبنية تحتية بمخيم شاتيلة لحالة بتطوف، بيوت بتطوف، أهالي بتتعطر وميت شغلة والآخرة، وهي أنا زي ما شايف
يعني المحلات ما مبارح الساعة 2 بلجي نظفت محلي وزبطته وجيت شلت البرادات وبعد برادات من هو ما طافت المطر وصار كت علينا على المحل هون.
فاتت المي محطين الصور الأشعة بالطابق الأرضي تاع الفاتريلا، فكله هاي جت المي وراحت، يعني هلأ العالم تضطر ترجع تعيد صور.
يؤكد الأهالي أن محاولتهم حل أزمة طوفان أقنية تصريف المياه باءت بالفشل أكثر من مرة، والسبب تقاذف المسؤوليات بين وكالة الأونروا وبلدية الغبيرة التي تتبع لها المنطقة التي يقع فيها المخيم إداريا.
اللي مسؤول عندك عم بقوله لك تيجي بتحكي للأونروا بقول لك هذا خطل البلدية. طب نحن ما شغلتنا نروح النادي البلدية، أنتوا كأنوروا روحوا نادوا البلدية وتيجي تفتح.
فإذا إحنا بنطلب إنه بلدية الغبيري مع الأنوروة بس بهذا الوقت اللي بيكون فيه شتاء بس تهتم شوي بالمصافي، تشيل الوسخ من المصافي.
هذا المشهد في مخيم شاتيلة يكاد ينطبق على المشهد العام في كل مخيمات لبنان، صورة واحدة عنوانها المعاناة.
نشكر الزميلة شهناز رحمة. وللمزيد من الأضواء على واقع مخيم شاتيلة في ظل المنخفض الأخير الذي شهده لبنان، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع عضو اللجنة الشعبية في مخيم شاتيلة خالد أبو النور، نستمع معنا.
سيد أبو النور، من يتحمل مسؤولية ما جرى في مخيم شاتيلة والفيضانات التي شهدها المخيم إثر المنخفض الجو الأخير؟ عموما ليست هي المرة الأولى التي يعيش فيها مخيم شاتيلة هذا النوع من الفيضانات.
شهدنا فيضانات كبيرة عمت لبنان كلها، وبالتالي كل لبنان طاف.
نعم.
بالتالي يقع مخيم شتيلة بجورة، فإحنا عندنا إشكالية المي كلها اللي بحي فرحات وبأصلح مادي كلها عم تفوت على مخيم شتيلة. هذا الموضوع إحنا يمكن من السنة الماضية نبهنا إله بلدية الغبيري إنه بدنا حل، لأنه المي عم تجي من أصلح مادي عم تفوت إلى مياه الأنيروا.
سيد أبو النور، بلدية الغبيري هل تعاونت معكم في هذا السياق؟ لم يكن هناك أي تعاون، أي نوع من أنواع التعاون؟
إحنا يعني بلغونا متفقين، إحنا هلأ بدنا نرجع يعني نتواصل مع البلدية.
نعم.
وبدنا نعالج هذا الموضوع، يعني الشارع اللي يصل من قصر حمادي لمخيم شتيلة لبنيات الأنيروا هذا جورة، فبدنا نحاول نعمل في أكثر من أناي، عرفت لي كيف؟ يعني من قصر حمادي لنفوت للمخيم لنعالج هذا الموضوع. إحنا المشكلة، أنا بقول لك ما عندنا مشكلة بالبنى التحتية، لأن البنى التحتية شفناها السنة الماضية منيحة. إحنا عندنا هاي المشكلة، وعندنا المشكلة الثانية اللي عم تجي المي الفيضانات من صبرة، يعني عم تجي من طريق جديدة، عم تجي عند الدواء العجزي، هاي الجول عرفت لي كيف؟
نعم.
هاي مشكلة يعني بدها تتعالج مع موضوع بلدية بيروت، لأنه مش مكفين المشروع.
نعم.
قامت في بلدية الغبيري. إحنا هذا الموضوع احنا يعني راح نتابعه مع بلدية الغبيري وبدنا نعالجه، يعني ما في مجال لأن المي عم تجي من خارج المخيم مش من داخل المخيم.
كل شكر لكم سيد خالد أبو النور، كنت معنا من مخيم شاتيلة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع عضو اللجنة الشعبية في مخيم شاتيلة خالد أبو النور، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات. عودة إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا ومستمعاتنا، في نهاية هذه الفقرة لنا في الشتات نشكر الزملاء شيماء الغراوي وشهناز رحمة وحسن نمر معد هذه الفقرة، مع الشكر الموصول لعضو اللجنة الشعبية في مخيم شاتيلة في بيروت الأستاذ خالد أبو النور.
عالخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا. حق بعودتنا هي 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 حبايبنا واسامينا بتضل هناك محفورة بزيتونتنا.
أحييكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج معركة الأسير ناصر أبو حميد في مواجهة السجان والإسناد الشعبي محور حديثنا في هذا البرنامج. الأسير ناصر أبو حميد واحد من أولئك الذين يجمعون ما بين ألم السجن والسجان والمرض، فيزداد الوجع وتتفاقم المعاناة ويتسع الألم. ألم الأسير وأسرته، فالأسرى ليسوا وحدهم ضحايا الاعتقال، وإنما أفراد عائلاتهم هم ضحايا مثلهم. تحذير يتلوه تحذير من قبل مؤسسات الأسرى حيال الوضع الصحي للأسير أبو حميد، وفي مستجدات هذه التحذيرات ما أعلنته هيئة شؤون الأسرى والمحررين من أن الوضع الصحي للأسير آخذ في التدهور، ما قد يؤدي إلى استشهاده في أي لحظة. في ظل هذه التحذيرات تتواصل الفعاليات الإسنادية دعما للأسير أبو حميد، ففي إطار اليوم الوطني الداعم له نظمت في الضفة الغربية وقطاع غزة أو نظمت في قطاع غزة عدة فعاليات أمام مقار الصليب الأحمر، حيث شدد المشاركون على ضرورة دعم الأسرى المرضى والضغط على الاحتلال لإنهاء معاناتهم، مؤكدين أهمية الجهود القانونية محليا ودوليا لوقف السياسات التعسفية بحقهم. وبخصوص هذه الفعاليات وافتنا الزميلة نادية المشلاوي بالتقرير التالي.
خاوفة من استشهاد الأسير المريض ناصر أبو حميد في أي لحظة، يقف الفلسطينيون في جميع محافظات البلاد نصرة له. فعالية إسنادية مستمرة في إطار يوم وطني أعلنت عنه مؤسسات الأسرى وفصائل العمل الوطني دعما لأسير مقاوما يخوض معركة شرسة مع السجان مريضا ومكبل اليدين.
موضوع ناصر أبو حميد بحاجة إلى وقفات على كل نقاط التماس مع الاحتلال. يجب أن يكون هناك إخراج شعبي جماهيري في كل محافظات الوطن، يخرج الناس بالآلاف إلى نقاط التماس مع الاحتلال لإجبارهم للإفراج الفوري عن ناصر أبو حميد. ناصر أبو حميد إذا انتظرنا بهذه الطريقة سنفقده داخل سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي المتعمد الذي يتعرض له من قبل الاحتلال. لذلك آن الأوان على الفصائل الوطنية والجميع وكل أبناء الشعب الفلسطيني أن يتحرك في فعاليات حقيقية نابعة من انتماء حقيقي من أجل إفراج عن ناصر أبو حميد.
كل الأصوات هنا تنادي بحرية ابن مخيم الأمعري المحكوم بخمسة مؤبدات وسط تعنت سلطات الاحتلال في الإفراج عنه في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين.
لا نقول تضامنا، فالشعب الفلسطيني لا يتضامن بعضه مع بعضه، بل إن الشعب الفلسطيني يشارك بعضه البعض. اليوم الشعب الفلسطيني يشارك في هذه الوقفات وإن كانت صغيرة بالحجم وإن كانت خجولة هذه الوقفات، ونطمع ونطمح أن تكون أكبر من ذلك بكثير لتتناسب مع حجم عطاء هذه العائلة التي قدمت الشهداء وقدمت الأسرى وقدمت البيوت.
يوم ناصر وحميد قاب قوسين أدنى من الشهادة، بوسع المقاومة الفلسطينية وبوسع السياسة الفلسطينيين أن يفعلوا أكثر، أن يحركوا قواعدهم أكثر، أن تنتشر ثقافة الحرية والتحرير، أن نضع ميثاق شرف فلسطيني لتحرير الأسرى المرضى أولا والعائلات والقدامى وكبار السن، هذا يجب أن يكون، والأسيرات والأطفال. علينا أن نتحرك بكل قوة. نحن كفلسطينيين إن لا قدر الله نال الاحتلال منا باستشهاد ناصر أبو حميد أو كل أسير فلسطيني لا قدر الله، نكون قد ثلمنا في القدس وجرحنا في القدس والأقصى.
لن يهدأ الشارع الفلسطيني حتى تبصر عيناء أبو حميد النور، فهو الذي قارع الكيان منذ نعومة أظافره، فمن محاولة اغتياله ب16 رصاصة في الصغر إلى سياسة الإهمال الطبي المتعمد وجهود سلطات الاحتلال في كتم صوته مستمرة، إلا أن الأصوات الحاضرة في كل ميدان تأبى أن يحقق الاحتلال مراده.
نشكر الزميل نادي المشلاوي على هذا التقرير. مستمعينا مستمعاتنا، وعن مستجدات الوضع الصحي للأسير ناصر أبو حميد والفعاليات الشعبية المساندة للأسرى في مواجهة سياسة الإهمال الطبي، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الأسير المحرر ومنسق مفوضية الأسير في حركة فتح الأستاذ جهاد أبو غبن. أستاذ جهاد، رحب بك في هذا اللقاء، أهلا ومرحبا بكم، حياكم الله. الإهمال الطبي سيدي الكريم عنوان لكثير حقيقة، الذي رافق هذا العنوان مسار الحركة الأسيرة واليوم وضع الأسير ناصر أبو حميد يعني يجسد هذا العنوان وهذه السياسة المتبعة من قبل الاحتلال بحق الأسرى. ماذا عن عنوان الإهمال الطبي اليوم سيدي الكريم؟
أخي الكريم، ما زال الإهمال الطبي تمارسه إدارة السجون على الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية.
نعم.
هذه السياسة القديمة هي نفس السياسة حيث يتركون الأسير يصارع المرض عبر حبة الأكامول، وبعد ذلك بأشهر أو سنوات يتم عرضه على طبيب مختص والطريقة البيروقراطية حتى يصل بعد ذلك إلى عمل تصوير أشعة أو تصوير تليق بالمرض أو بما يشعر به الأسير من ألم. هذه تأخذ سنوات طوال عندما يتم وصول الأسير إلى مستشفى خارجي ويتم التعاطي معه بعد ذلك بإيجابية، يكون قد استفحل المرض واستثر في جسم الأسير الضعيف الذي يعاني من القيد ومن القهر ومن كل الظلم الموجود عليه.
نعم.
إدارة السجون تعالج الأسرى أو تبدأ في علاج الأسرى بعد أن يستفحل المرض في أجسادهم البسيطة والضعيفة، وبالتالي يكون من الصعب حينها إنقاذ حياة الأسرى. للأسف كما سبق مع أخونا الأسير الشهيد كمال أبو وعر والأسير سامي أبو دياك وميشرة بحمدية والقائمة تطول من الأسرى الشهداء الذين قضوا في سجون الاحتلال، وأخيرا كان الشهيد سامي العمور الذي قضى قبل حوالي شهر في سجون الاحتلال. وبالتالي المشكلة التي يواجهها الأسرى هي مشكلة الأسر بحد ذاته، هي هذه المشكلة والمعضلة الحقيقية، حيث يمضي الكثير من الأسرى أعمارهم وسنوات وعقود طويلة. ناصر أبو حميد له 3 عقود في السجون الإسرائيلية، هو وأخوته من هذه العائلة المناضلة التي قدمت الشهداء والجرحى نصير ناصر أبو حميد جريح ومقاتل وأسير وله أخ شهيد وهدم بيته حوالي 5 مرات، وبالتالي كل هذه المعاناة المتراكمة فوق عائلة أبو حميد تضيف الآن على أمه ألما كبيرا وحزنا كثيرا من المعاناة، وعلى عائلته التي تترقب للأسف في كل لحظة سماع أخبار سيئة، لأننا لحد الآن لا نشعر أن هناك حراك قوي وحراك فاعل قد يؤدي إلى إطلاق سراح أخونا ناصر أبو حميد من أجل علاجه، ولا يوجد علاج الآن، هو في المستشفى في حالة يعني شبه غيبوبة، تنفس على الأجهزة ويعالج على الأجهزة، ورأت أمه بحالة مزرية وهذا الأمر يعني أفجع قلبها، وبالتالي نحن لا نريد أن نفجع ناصر أبو حميد وغير ناصر من المرضى مرتفع عروض وغيرهم من الذين يعانون من أمراض السرطان. إدارة السجون إذا لم يكن هناك ضغطا شعبيا ضغطا يحرك الوضع الأمني ويقلق إسرائيل أمنيا على الأرض الضفة الغربية وفي غزة، لن تتجاوب مع المطالب الفلسطينية والمطالب ربما لبعض المؤسسات الحقوقية التي تطالب بالإفراج عن ناصر أبو حميد من أجل علاجه وعدم تركه لأجل الموت البطيء.
نعم. طيب ما الخطورة
هذه اللحظة لم
نعم ما الخطورة نعم. التي تشكلها هذه السياسة بحق الأسرى المرضى بأستاذ جهاد؟
السياسة عملية إعدام بطيء للأسرى الذين تريد على إسرائيل أن تنتقم منهم على ما فعلوه من نضال ومن تضحية ومن مواجهة ضد الاحتلال. هذه فاتورة يدفعها الشعب الفلسطيني. اليوم استشهد المسن الكبير أبو هاني عمر أسعد وقتلوه بدم بارد، مثلوا به هذا المسن الذي يتجاوز 80 عاما على عتاب بيته، قاموا بتكذيبه والتنكيل به وبالتالي استشهد على أيدي الجنود القتلة الإسرائيليين. إسرائيل لا تفرق، لا يفرق معها كبير أو صغير، طفل أو امرأة، وبالتالي من يقاوم الاحتلال الإسرائيلي سيريد أن تدفعه الثمن، أولا بعدم إطلاق سراحه وإبقاء العقود طويلة حتى يحدث هناك إما يعني تحركات سياسية من أجل إطلاق سراح الأسرى كما حدث في بداية عملية أوسلو، أطلقوا بعض الآلاف، وكذلك في عملية تبادل الأسرى الأخيرة قبل حوالي 10 سنوات التي أطلق بموجبها حوالي 1000 أسير فلسطيني من الأسرى المؤبدات وغير المؤبدات، وبالتالي إسرائيل تريد أن تعاقب الشعب الفلسطيني وتعاقب كل من يفكر في مواجهتها ورفع يده في وجه هذا الاحتلال الظالم.
نعم.
هذه للأسف فاتورة ندفعها وتدفعها الشعوب ودفعتها الشعوب التي سبقتنا والتي ناضلت وواجهت المحتلين والمستعمرين سواء بريطان أو طليان أو فرنسيين أو غيرهم.
نعم.
وهذه الفترة للأسف سنستمر على ما يبدو في دفعها كشعب فلسطيني.
طيب.
حتى نتمكن من أسباب القوة التي تفرض على المحتل الإسرائيلي معادلة أخرى، معادلة يتم بموجبها تحرير الأسرى.
نعم.
وليس تركهم لعقود طويلة في السجون.
طيب، في ظل قضية الأسير أبو حميد، يعني هل هناك من إجراءات قانونية بهذا الصدد؟ إذا كان هناك إجراءات قانونية في ظل ما يتبعه الاحتلال من ممارسات تعسفية بحق الأسرى طبعا.
بالتأكيد في هناك إجراءات، قامت هيئة الأسرى والمحررين تقديم طلب عاجل قبل عدة أيام من أجل الإفراج المبكر حسب القانون الإسرائيلي. تستطيع عائلة الأسير أن تتقدم بطلب إفراج مبكر في حالة أنه الأسير كان يصارع الموت وفي مرض خطير ومرض نهائي.
نعم.
هذه البيروقراطية ستستمر. السلطة الفلسطينية عبر لسان الوزير حسين الشيخ قال أنه هناك مفاوضات متقدمة من أجل الضغط على إسرائيل لإطلاق سراح الأسير ناصر أبو حميد وعلاجه في الأردن أو في مصر، وكذلك طلب من الإخوة الأشقاء في الأردن وفي مصر التدخل والضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل الوضوح والموافقة لإطلاق سراح ناصر من أجل علاجه في مصر أو في الأردن. هذه الدين حتى الآن لم تثمر بشكل يعني واضح وملموس. نرجو الله أن يتم يعني أن يتم هناك في النهاية جهد أكثر ضغطا من أكثر من جهة من أجل الإفراج عن أخونا ناصر واللحاق به قبل أن نفقده لا سمح الله في الأيام القريبة.
طيب، في الرغم من كل المناشدات، ما زال الصليب الأحمر موضع تساؤل بشأن متابعة أوضاع الأسرى، وتتساوى بذلك المؤسسات الدولية الغائبة الدائم عن حقوق الأسير الفلسطيني. سؤالي لك أستاذ جهاد حول غياب دور الصليب الأحمر الذي هو يكون موضع تساؤل بشأن متابعة أوضاع الأسرى، لماذا نرى هذا الغياب؟
الصليب الأحمر هو مؤسسة رسمية فقط تقوم بزيارة الأسرى ورفع تقارير دورية للجهات المسؤولة في سويسرا في جنيف.
نعم.
عندما كنا بالسجون كنا نطلب أكثر من مرة تدخل فاعل للصليب الأحمر، أن يكون له كلمة حتى يقوموا بتصريح صحفي أو إعلامي. كانوا يرفضوا ذلك، يقول نحن جهة محايدة لا نستطيع، هذا خارج صلاحياتنا، نحن نريد أن نختم بصمت من خلال التقارير التي يرفعونها. وبالتالي الصليب الأحمر هو ليس أكثر من جهة مراقبة، لم يكن له تأثير كبير أو فعل كبير في هذا الموضوع، في موضوع ناصر أو في المواضيع الأخرى. هو يزور الأسرى في فترة التحقيق أثناء اعتقالهم، بعد اعتقالهم بالضبط.
نعم.
يعني بأسبوعين يقوم بزيارته في جنازين التحقيق لإيصال رسائل من الأهل للأسير وكذلك من الأسير للأهل أنه رآه وهو على قيد الحياة، ليس أكثر من ذلك. حتى خدمات الصليب تقلصت كثيرا في السجون بعد عام 96 ورعايتهم للأسرى. حتى
نعم.
طبيب يعني بيقوم بزيارة الأسير ناصر أبو حميد وطمئنان وطمئن سأله، هذا أمر لم يحدث حتى الآن. وهذا قصور من الصليب الأحمر. نحن دائما نطالب الصليب الأحمر نتوجه إليه عبر لجنة الأسرى القوى الوطنية والإسلامية وطالبين بالتدخل أكثر وأن يكون له دور فاعل أكثر، ولكنهم يتحدثون دائما بالسياسة التي يتبعها الصليب الأحمر، سياسة الحياد وعدم التدخل، التدخل الناعم التي يعملون ضمن أراضيها.
طيب، اليوم نتحدث عن الأسير ناصر أبو حميد، وقد نتحدث لاحقا عن أسير آخر طبعا نظرا لوجود عدد من الأسرى مصابين بأمراض. مسألة الإهمال الطبي ليست جديدة ودائما ما يجري الحديث عنها، ما المتوقع على صعيد هذا الملف مستقبلا سيدي الكريم؟
الملف أخي الكريم لم يتغير، يراوح ذات المكان. عندنا أخ في نفس العقلان في نفس القسم الذي يتواجد به أخونا ناصر أبو حميد، أخ في 48 تجاوز 60 عاما، اسمه موفق عروق، ايضا يعاني من مرض خطير من السرطان، وضعه الصحي خطير جدا، ونتمنى ان لا نسمع خبرا عنه خلال الايام القريبه. يعني هناك عدد من الاسرى الذين يعانون من امراض خطيره ومن امراض السرطان. الملف الاهمال الطبي لن يتحرك لان اسرائيل تتعامل معه كما قلت لك بسياسة الانتقام من الأسير. هذا
نعم.
الأسير
نعم.
يجب أن يدفع ثمن في نظر الحكومة الإسرائيلية. الثمن هو أن يقتل أو أن يكون عبرة لغيره من الشعب الفلسطيني أو من المقاومين، حتى لا يحدو حدوه الآخرين. أن
نعم.
كل أسير أو كل فلسطيني يفكر في مقاومة الاحتلال سيكون
مصيره هكذا
والموت مرضا وكمدا في داخل السجون. هذه سياسة لن تتغير للأسف.
طيب.
مهما فعلنا إلا بتحرير الأسرى. عندما يقف ملف الأسرى بالحرية يقيد.
في سؤالي الأخير لك أستاذ جهاد، هل سيضع الحراك الشعبي اليوم حدا لمسألة سياسة الإهمال الطبي التي يمارسها الاحتلال بحق الأسرى؟ ما المطلوب بهذا الصدد؟
الكل الفلسطيني والعربي والمصري هي الضغط وملاحقة الأسماء للمرضى أولا بأول ما الاحتلال الإسرائيلي. المطلوب إدخال وفود طبية من الجهات الدولية والجهات الصحية، يعني أطباء مختصين.
نعم.
من منظمات حقوقية عبر الأمم المتحدة، عبر الإخوة المصريين، الإخوة السوريين، الأردنيين. الضغط عليهم أن يكون هناك إدخال لأطباء مختصين ومعالجة الأسرى، وحتى يعني بدنا نقول الضغط على الإفراج عن ما يعاني من أمراض خطيرة جدا، أو أخذهم وعلاجهم في الخارج وإعادتهم للسجون حين اللزوم. يعني المهم علاج الأسير الذي يعاني من مرض خطير. إذا لم تتدخل الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية للضغط على إسرائيل، ستبقى إسرائيل في حل من أن تكون هناك في حالة يعني ضغط أو حالة إيفاء بعلاج صحي للأسرى. لن يتم علاج الأسرى والاهتمام بهم كما ينبغي للاهتمام بالبشر إلا إذا إسرائيل واجهت يعني بالنهاية تحذيرات تؤدي قد تؤدي إلى عقوبات ضد من الشرطة الإسرائيلية الذين هم يشرفون على حياة الأسرى ويحتجزون الأسرى في ظروف صعبة.
نعم.
إذا لم يشعر هؤلاء الإسرائيليين هم ملاحقون بالقانون الدولي، لأنهم حسب قانون واتفاقيات جنيف أنه يجب أن يتلقى الأسير العلاج المناسب
الطبي
له داخل السجن لحين الإفراج عنه.
نعم.
هذا العلاج غير متوفر حسب ما عشنا بالسجون الإسرائيلية، ويهمل الأسير ويترك ليأكله المرض وينهشه المرض. يعني لم يتبقى للأسير الذي يعاني من السرطان بعد أن يكتشف السرطان به بعد سنوات.
نعم.
إلا أن يعلن وفاته، لأن المرض سيكون قد استفحل واستشرى في داخل جسمه، وهذا الجسم المريض الذي عانى من إضرابات طوال في مواجهة الاحتلال ومواجهة إدارة السجون من أجل نيل الحقوق والعيش بكرامة في السجون. يعني كل الأسرى الذين يعيشون بسجون أنهكت أجسادهم من الإضرابات المفتوحة عن الطعام. ليس الأسرى الإداريين فقط الذين يضربون، ولكن الأسرى العاديين الذين هم محكومون بأحكام ومحكوميات مختلفة أيضا يضربون عن الطعام من أجل تحسين شروط حياتهم وظروف حياتهم.
نعم.
هذه الإضرابات تؤثر على الجسم وعلى الصحة العامة للأسرى، وبالتالي أجسادهم تضعف والمقاومة الطبيعية والمناعة تضعف للأسير. المطلوب من المؤسسات الدولية، من المجتمع الدولي، من السلطة الفلسطينية الضغط بهذا الملف لحين تأمين الإفراج الشامل والكامل عن الأسرى في نهاية المطاف.
نعم.
نأمل أن يقوم الكل بواجبه
إن شاء الله.
فضح هذه الممارسات عبر الفضائيات وعبر الإذاعات وعبر الإعداد أمام السفارات الإسرائيلية في أوروبا وفي العالم، لفضح ممارساتهم بالصوت والصورة للأسرى الذين أنهكهم المرض وتركوهم يواجهون الموت المتيء في السجون الإسرائيلية.
الأستاذ جهاد أبو غبن، الأسير المحرر ومنسق مفوضية الأسرى في حركة فتح، شكرا جزيلا لكم لحضوركم معنا في هذا اللقاء.
لكم
حياكم الله.
بورك الجهودكم. شكرا لكم.
لأنه ابن شعبنا العنيد والجريء، سيرجع النهار باسمه غدا يضيء. لا عد لا قيود لا عذاب لا حديد، حرا أراك فابتسم للشمس من جديد. غدا تعود بيننا حرا كما تريد.
الظلام زائل جئنا لكم قوافل.
أسرى الفدا البواسل سيشرق النهار. نحن المناضلون من تحملوا المواجع، قل النهار راجع يزين الشوارع، ترقبوا أتون أحرارا إلى الديار. الصابرون عزمهم يطاول السماء، جبينهم مرصع يفوح كبرياء. الصابرون عزمهم يطاول السماء، جبينهم مرصع يفوح كبرياء.
التحية موصولة لحضراتكم مستمعينا الأفاضل عبر أثير إذاعة طهران، ولقاءنا فلسطين اليوم تستمعون إليه أيها الأكارم تحت عنوان معركة الأسير أبو حميد في مواجهة السجان والإسناد الشعبي. كما نشكر مجددا الأستاذ جهاد أبو غبن الأسير المحرر ومنسق مفوضية الأسرى في حركة فتح كان معنا عبر الهاتف، وأدعوكم لإرسال الرسائل النصية والصوتية في هذا الإطار مستمعينا الأكارم على تطبيق الواتساب على الرقم التالي 00989215489950. نحن ننتقل مع حضراتكم إلى فقرة أخرى من فقراتنا الإنتاجية، صحراء جرداء لا زروع أينعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار، إلى واحة الصبار والزميل وائل يوسف.
واحة الصبار.
شكل الواقع الفلسطيني المعاش وما فيه من ألم ومعاناة أرضية خصبة لنهوض حركة الفن الفلسطيني واستنهاض الفنانين على اختلاف توجهاتهم ومواهبهم، فراح كل بطريقته يعبر عما يعيشه من واقع، بدءا من فصول النكبة الأولى مرورا بالنكسة وتداعياتهم وصولا إلى الانقسام والحصار. ومن بين أنواع الفنون هذه بزغ الفن التشكيلي ليأخذ مكانه في التعاطي مع القضايا التي يعيشها المواطن الفلسطيني. الفنان التشكيلي جميل القيق واحد من بين هؤلاء، والذي انتهى لتوه من رسم جدارية هي الأطول في قطاع غزة تناول فيها الكثير من القضايا. نلتقي بالفنان القيق ليحدثنا عن هذا النوع من الفن ورسالته. تعرف عليك؟
جميل القيق، فنان تشكيلي وأعمل حاليا كموجه لمادة التربية الفنية في شمال غزة. درست في جامعة الأقصى في كلية التربية الفنية، قمت بدورات متخصصة في مجال الرسوم المتحركة في لندن ومجالات تصميم الدمى في نيويورك. عملت كرسام توضيحي في مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي في رام الله لمدة 5 سنوات. شاركت في عدة معارض للفن التشكيلي مع العديد من زملاء الفنانين في قطاع غزة.
نعم، يعني لو تسألنا ماذا عن بدايات الفن التشكيلي لدى الأستاذ جميل القيق؟
بدأ حبي للرسم منذ الصغر، وكنت ألاقي تشجيع وتحفيز من مدرسي التربية الفنية في المدرسة أثناء صغري، كذلك من الوالد ومن أخي الأكبر. هذا الشيء حفزني وشجعني كثيرا على تطوير نفسي في هذا المجال، فبالتالي نما حبي وازدهر وتطور مع السنين لأحترف الرسم التوضيحي في عدة مؤسسات.
نعم أستاذ، يعني من أين كنت تستوحي ما تقوم برسمه؟
كنت أستوحي ما أقوم برسمه أحيانا من قصص الخيال والأساطير التي كان يرويها لوالدي في صغري. كنت أتخيل المشاهد وأتخيل صور المعارك التي كان يصورها الوالد بأسلوبه الجميل الشير، فأقوم برسمها على دفاتري وكراساتي وأحيانا على جدران البيت وأحيانا على مقعد الدراسة الخاص بي في المدرسة. كذلك عندما كبرت أصبحت أستقي وأستلهم موضوعاتي معاناة شعبي من روح القضية الفلسطينية وحاول التعبير عن هموم شعبي وقضاياه بأسلوب مؤثر وجميل.
نعم، الحالة الفلسطينية والواقع الفلسطيني شكل يعني على الأقل بالنسبة لك أرضية خصبة لأخذ مزيد من العناوين والتعبير عن هذه الحالة بطريقتك الخاصة من خلال رسومات تحاكي فيها الواقع.
نعم صحيح، والواقع الفلسطيني يعتبر ملهم لجميع الكتاب والأدباء والمفكرين والفنانين التشكيليين الفلسطينيين، لما لهذا الواقع من أثر بالغ على مجمل حياة الإنسان الفلسطيني، التشرد والنكبة، الحصار، التجويع، القتل، الهدم، التجريف، سلب الحقوق، كل هذه الأشياء كانت ملهمة ومؤثرة للإنسان المبدع الفلسطيني سواء كان فنان تشكيلي أو كاتب أو أديب أو شاعر. بالتالي أنا كفنان تشكيلي أثرت في هذه الأمور تأثير بالغ، وبالتالي أحببت أن أكون رائدا في مجال التعبير عن هذه القضايا وهذه الهموم، أن أوثق وأفضح جرائم الاحتلال بلوحاتي برسوماتي برسومات الكاريكاتير التي أرسمها أحيانا في بعض الجرائد. كذلك كنت أحاول أن أعبر بشكل خاص عن هموم الإنسان الفلسطيني البسيط، معاناته من الأزمات الداخلية، أزمة الحصار، أزمة الانقسام، الكهرباء، الفقر. عبرت أيضا عن هموم المرأة ومعاناة المرأة في الواقع الفلسطيني، الظلم الذي تتعرض له المرأة في واقعنا وفي مجتمعنا. عبرت عن أحلام الأطفال في رسومات القصص التي رسمتها، خيالاتهم التي تنطلق بعيدا عن الواقع المتأزم.
نعم، الفنان التشكيلي الأستاذ جميل القيق، يعني لو انتقلنا للحديث حول الجدارية التي قمتم برسمها مؤخرا في قطاع غزة، يعني ريت تحدثنا عن هذه الجدارية.
نعم، هذه الجدارية تعتبر الجدارية المتواصلة الأطول في قطاع غزة، والتي رسمت ولونت بشكل متواصل، وفي جدار يمتد طوله إلى 670 متر تقريبا. حاولنا أنا وصديقي الأستاذ الفنان شحذة درغام أن نعبر بأسلوب مختلف نوعا ما، وأن نحترم عين المشاهد وذهنه ووعيه وثقافته، فقمنا برسم الكثير من القضايا والمواضيع المهمة في هذه الجدارية.
نعم، يعني أبرز القضايا التي تم تناولها في هذه الجدارية.
أبرز القضايا التي تم تناولها في هذه الجدارية قضية القدس، كانت حاضرة جدا وبشكل قوي وواضح في الجدار. أيضا قضية الحصار والمعتقلين كانت أيضا واضحة وحاضرة بشكل جميل ومؤثر في رسومات هذا الجدار. كذلك أبرزنا الهموم والقضايا الوطنية الأخرى، مثل قضايا الانقسام وأثرها على الشارع الفلسطيني وأثرها على المجتمع الفلسطيني. أيضا أبرزنا قيم جمالية وحضارية على في رسوماتنا الجدارية هذه، لكي نخاطب العين الرائي والمشاهد سواء كانت عين محلية أو عالمية، أن هذا المجتمع له أصول وله حضارة عريقة. أبرزنا ملامح من التراث الفلسطيني بشكل جميل وشيق، تسلسلنا في الرسومات بشكل منطقي بشكل غير صادم لعين المشاهد ووعيه.
ما هي الرسالة التي حاولتم إيصالها من خلال هذه الجدارية؟
من خلال هذه الجدارية حاولنا إيصال عدة رسائل، أهمها أن هذا الشعب هو شعب عريق، شعب حضاري، شعب تواق للسلام، تواق للحياة الحرة الكريمة. أيضا حاولنا إيصال رسائل أخرى للعالم بأن الإنسان الفلسطيني في قطاع غزة يعاني ويلات الحصار، يعاني التجويع، يعاني الظلم الواقع عليه منذ سنوات عديدة. كذلك أبرزنا قضية القدس لنخاطب العالم الإسلامي والعالم العربي بأن هذه القضية قضية محورية وقضية هامة يجب على الجميع الالتفات إليها. كذلك من القضايا المهمة التي أبرزناها اللي هي قضية السجين الإنسان الفلسطيني الذي يقبع داخل جدران المعتقلات، وأن هذا الإنسان يستحق أن نلتفت إليه وأن نعالج قضيته على المستوى الوطني بشكل جاد وبشكل وطني.
لم يتخلف المبدعون التشكيليون الفلسطينيون منذ النكبة الأولى في خوض نضالهم إلى جانب الخطاب الفلسطيني في تأكيد الهوية من جهة والتحريض على النضال ضد المحتل والصراع على جبهة الفعل الثقافي بوصفه إحدى أدوات المعركة ضد المغتصب الصهيوني من جهة ثانية، هذا إلى جانب التطرق إلى القضايا الحياتية اليومية التي يعيشها المواطن خصوصا في ظل الحصار والاستيطان وتهويد القدس.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هو الشاعر والأديب والفنان الفلسطيني يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه كتاباته وفنه على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الأحبة، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار، وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار، وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار،
إن عشت فعش حرا